بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب ديوان الإمام علي، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أولا تصدير: نحن مع الإمام علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وحفيد عبد المطلب ابن هاشم سيد قريش وزعيمها وعلمها المشهور. والده أبو طالب كان شريفا عظيما، اشتغل بالتجارة في الجاهلية، ولما مات أبوه ورث عنه السقاية والرفادة، وهو الذي كفل ابن أخيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه وشمله بالرعاية والعون والتأييد. ولما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب قال: ألا أبلغ عني على ذات بينها لؤيا وخصا من لؤي بني كعبي، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟ أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزبا ويصبح من لم يدي ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجيبوا حربا عوانا وربما أمروا على من ذاقه حلب الحرب، فلسنا ورب البيت فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كربي. وظل كذلك إلى أن توفاه الله. أما والدته فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلي هو خليفة المسلمين بعد عثمان، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، ووالد الحسن والحسين رضوان الله عليهما، ورابع الخلفاء الراشدين، وإمام الخطباء من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولد رحمه الله بمكة المكرمة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين وثلاثين سنة، وقبل البعثة بثمان سنين، ونشأ بها النشأة العالية في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد أولاده، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان متزوجا خديجة، وكانت ذات مال كثير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجر فيه، فحصل له ربح وفير. فلما أصيبت قريش بالقحط والمجاعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة، فانطلق بنا فلنخفف من عياله، تأخذ أنت واحدا وأنا واحدا. وكان لأبي طالب من الذكور أربعة أولاد، كل واحد بينه وبين الذي يليه عشر سنين، وكان أسنهم طالبا فعقيلا فجعفرا فعليا. فلما جاء الإسلام أسلم علي فجعفر فعقيل، أما طالب فمات على الكفر كأبيه. وكان إسلام علي وهو صغير في السنة الثامنة أو العاشرة من عمره قبل أن يتدنس بشيء من رجس الجاهلية، ولذلك قيل فيه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. ولما علم أبوه بإسلامه وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أي بني، أي شيء الذي أنت عليه؟ قال علي: يا أبتي، آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. فقال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى الخير فالزمه. وكان ذا منزلة سامية عند الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين كافة. كان علي على جانب كبير من التقوى، وكان أوفرهم نصيبا وأكرمهم مددا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت إليه الفتوى في حياة الرسول وبعده، حتى ضرب به المثل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل: قضية ولا أبا حسن لها. قال عبد الله بن عباس: قسم علم الناس على خمسة أجزاء، فكان لعلي منها أربعة، ولسائر الناس جزء شاركهم فيه فكان أعلمهم به. وقال عبد الله بن مسعود: كان علي رضي الله عنه أفرض أهل المدينة وأقضاهم، يريد أعلمهم بعلم الميراث والفصل في القضايا بين الناس. ومن دلائل عبقريته أنه كان يسأل عن الأمور المشكلة فيجيب فيها على البديهة، ويحل مشكلات المسلمين الدينية والاجتماعية، وكان بطلا مقداما وفارسا شجاعا وعلما من أعلام الإسلام، كما كان خطيبا مصقعا وبليغا مفوها ومستشارا مؤتمنا عند أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. وجهاد علي رضوان الله عليه في نشر الدعوة في حياة الرسول الكريم ذائع مشهور، وتعلمون موقفه الخالد ليلة الهجرة، وكيف نام في الموضع الذي ينام فيه الرسول ليلة الهجرة ليفدي الرسول ويضمن نجاح هجرته، مع أنه كان يعلم ما يترقبه من قتل وتعذيب. ثم هاجر إلى المدينة وأقام فيها مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكمل ثقافته الدينية بما يتلقاه من الرسول، وكان من كتاب الوحي، واشترك في غزواته ومشاهده ما عدا غزوة تبوك. وتوفي رسول الله صلوات الله عليه وولي الخلافة أبو بكر بعده، فحنق كثير من المسلمين، ولكن عليا كان كريما رائع التضحية وما يضربه من المثل العظيمة، فوقف مع أبي بكر يشد أزره ويسند ظهره ويشير عليه في المشكلات. وتوفي أبو بكر وتولى الخلافة عمر، فكان علي له ظهيرا معينا كان يشير عليه بالصواب والرشد إذا تفاقمت الأمور واشتدت الخطوب. ثم قام عثمان بعد عمر بالخلافة فبايعه علي وظل يعاونه إلى أن تفاقمت الأمور وقامت الثورة على عثمان ومات فيها قتيلا. ويروى أن عثمان كتب إلى علي وهو محاصر في داره رسالة جاء فيها: أما بعد، فقد بلغ السيل الزباء وجاوز الحزام الطبين، وطمع في من لا يدفع عن نفسه ولم يغلبك مثل مغلب، فأقبل إلي صديقا كنت أو عدوا، فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. فبعث إليه بابنيه الحسن والحسين يدافعان عنه، ولكنهما لم يستطيعا مقاومة الجماهير الثائرة، فقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وبويا علي بالخلافة بعد عثمان على كره منه سنة 35 من الهجرة، فأخذ معاوية بن أبي سفيان يؤلب بني أمية عليه لأنه لم يأخذ بدم عثمان. وقد كان الثوار يوم بويع لعلي مجتمعين ولم تغمد سيوفهم، فرأى رضي الله عنه أن الحكمة تركهم حتى تخمد نار الفتنة وتتم البيعة، ورأى معاوية أنه يجب الأخذ بدم عثمان قبل الشروع في البيعة. وانضم إليه في هذا أهل الشام وطائفة من أهل مصر والعراق. قضى رحمه الله في الخلافة نحو 5 سنوات من ذي الحجة عام 35 من الهجرة إلى رمضان عام 40 من الهجرة، وقد كانت الأحداث التي وقعت في خلافته أحداثا عظيمة جعلته في كفاح دائم وحروب مستمرة. وخرجت عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالبصرة، ومعها طلحة والزبير، ومعركة الجمل مشهورة. ثم استمرت الحروب بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان سجالا، ومنها موقعة صفين، ثم كان أمر التحكيم الذي قبله علي على كره منه. ثم انتهى الأمر بقتل الخوارج لعلي بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالكوفة في 17 من رمضان عام 40 من الهجرة، ودفن بها وعمره 63 عاما. وتولى بعده ابنه الحسن خلافة المسلمين، ثم تنازل عنها لمعاوية عام 41 من الهجرة. ثانيا، للإمام علي كتاب نهج البلاغة، وهو كتاب رائع مشهور وسفر جليل وأثر أدبي خالد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع فيه الشريف الرضي المتوفى سنة 406 من الهجرة كل ما ينسب للإمام علي من خطب ووصايا ونصائح وحكم وأمثال ومواعظ وآراء ومحاورات ورسائل وعهود. وقيل إن الذي قام بجمعه هو الشريف المرتضى المتوفى عام 436 من الهجرة. والشيعة على أن الكتاب بجملته وتفصيله لأمير المؤمنين علي، وذهب بعض الباحثين إلى أنه منحول مفترا عليه. أما حدد الذين ينفون نسبته عن علي فأهمها: أولا، أن في الكتاب أقوالا شديدة اللهجة في حق بعض الصحابة، كما في الخطبة الشقشقية، ولكن بعض الباحثين يؤيدون نسبة هذه الخطبة إليه. ثانيا، ما في الكتاب من أفكار عميقة واصطلاحات صوفية متأخرة واصطلاحات كلامية أيضا لم توجد في عصره. ثالثا، ما في بعض رسائل الكتاب من طول كثير مما يدع للشك مجالا في صحة نسبتها إلى الإمام علي، كما في عهد علي إلى الأشطر النخعي. رابعا، خلو الكتب المؤلفة قبل الشريف الرضي من كثير مما في نهج البلاغة، وقد ذهب كثير من الباحثين إلى نسبة الكتاب لعلي. ولكن مما لا ريب فيه أن بعضا مما في الكتاب منتحل مدخول لا تصح نسبته إلى الإمام. هذا وقد تثقف بثقافة نهج البلاغة كثير من عاشقي الأدب ودارسيه في القديم والحديث، ولم يزل إلى اليوم من أهم كتب الأدب والثقافة الدينية والعربية، والكتاب عالي الأسلوب، فخم العبارة، مصقول البيان، لطيف الروح، ينحدر إلى النفس بسهولة. وموضوعات الكتاب كما يقول الرضي ثلاثة: أولها الخطب والأوامر، وثانيها الكتب والرسائل، وثالثها الحكم والمواعظ. ويمتاز مع ذلك بطوله وضخامته وبأهمية ما فيه من آراء في الأخلاق والسياسة والدين والاجتماع، وبأنه ثروة فكرية وأدبية واسعة. ثالثا، الإمام علي كرم الله وجهه في الذروة من البلاغة والفصاحة والبيان، وهو أخطب الخطباء بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أسباب: أولا، أسرته وبيئته ومكانهما في البلاغة. ثانيا، تأثره ببلاغة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كانت حياته كلها كفاحا وجهادا ونضالا، وهذا من أهم ما يبعث على الخطابة ويدعو إليها. رابعا، نشأته وطبعه من صغره على البيان واللسن والفصاحة. خامسا، قوة عارضته وحدة ذكائه وعبقريته ودليل شخصيته وحبه الصراحة والرأي الواضح، وكل ذلك مما يبعث الخطابة ويعين عليها. وتمتاز خطابته بخصائص كثيرة، من أهمها: أولا، تمثيلها لحياته وشخصيته وآرائه وعقيدته في الحياة. ثانيا، بلاغة أسلوبه وإحكامه وإشراقه واستمداده من أسلوب الذكر الحكيم والبلاغة النبوية الشريفة. ثالثا، دقة معانيه وإحكامها وترتيبها وجلالها وعظمة الروح فيها وعلو الأفق، مما لا يكون إلا لمثل علي كرم الله وجهه. رابعا، جزالة ألفاظه، إذا استثنينا منها هذه الألفاظ الاصطلاحية الكثيرة. ويقول فيه الرضي: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام مشرع الفصاحة ومولدها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها. من أجل هذا كان إذا خطب فهو أخطب العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كتب كان أبلغ الناس قولا وأصدقهم وصفا وأسيرهم مثلا رضي الله عنه. ومعاني الخطابة عند الإمام علي لا تخرج عما علمت من الحكمة والصدق والحق والخير والطهر، وهي مع ذلك مرتلة منظمة صادرة عن عقلية موهوبة مهذبة مثقفة، فضلا عن دقتها وعمقها ووضوحها وجلالها وتأثيرها. وكان الإمام ينهل هذه الحكمة من القرآن الشريف والحديث النبوي الخالد. وسمو الروح وعظمة الإيمان وقوة العقيدة وجلال الغاية، كل هذه خصائص ظاهرة لمعاني الخطابة عند الإمام، وخطبه كلها مرتبطة الأجزاء، سليمة المنطق، مرتبة مهذبة واضحة ولا غر. فقد كان عصر الإمام هو عصر الخطابة والبلاغة، وقد امتاز هذا العصر بكثرة الخطباء البلغاء كثرة رائعة عجيبة. وفي صدر الخطباء الخطيب الأول والإمام الأكبر والزعيم الروحي الأعظم محمد صلوات الله عليه، ومن الخطباء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخالد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاوية وسواهم من أعلام الخطباء والبلغاء رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الخطباء المشهورين أيضا عطارد بن حاجب ابن زرارة، وكان الخطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الجاحظ. رابعا، هذه بعض الآثار من كلام الإمام علي كرم الله وجهه. قال عليه السلام قبل موته: أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، إن أبقى فأنا ولي دمي وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أغفر فالعفو لي قربه وهو لكم حسنة. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته. ومن دعائه عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك أو أضام في سلطانك أو اضطهد والأمر لك. ثانيا، قال من وصية لولده محمد بن الحنفية حين أعطاه الراية يوم الجمل: تزول الجبال ولا تزل، عض على نجزك، أعر الله جمجمتك، تد في الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر بيد الله سبحانه. ثالثا، من كلامه عليه السلام يصف بيعته بالخلافة ويرد على من زعم أن البيعة له أخذت قسرا: بسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم علي تداك الإبل الهين على حياضها يوم ورودها، حتى انقطعت النعل وسقط الرداء، وبلغ من سرور الناس بيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب. رابعا، من كلامه في التحريض على القتال لما أغار سفيان الأسدي على الأنبار وقتل عامله فيها: حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيماء الخسف وديث بالصغار. وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم من قبل أن يغزوكم، فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات. هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حبلها وقلبها ورعافها ثم انصرفوا مغفورين. ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن رجلا مسلما مات من دون هذا أسفا ما كان عندي فيه ملوما، بل كان به عندي دجيرا. يا عجبا كل العجب، عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكسر الأحزان. من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم حتى أصبحتم غرضا ترمون ولا ترمون، ويغار عليكم ولا تغيرون، ويعصى الله فيكم وترضون. إذا قلت اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصر، وإن قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم هذه حمارة القيظ، أنظرنا ينصرم الحر عنا. فإذا كنتم من الحرب والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام، ويا عقول ربات الحجال، والله لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، ولقد ملأتم جوفي غيظا حتى قالت قريش: ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب. لله درهم، ومن لا يكون أعلم بها مني وأشد لها مراسا، فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، ولقد نيفت اليوم على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. قالها ثلاثا، فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين، أنا وأخي هذا كما قال تعالى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فمرنا بأمرك فوالله لننتهين إليه ولو حال دونه جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا لهما بخير ثم قال لهما وأين تقعان مما أريد. خامسا الخطبة الشقشقية. وينكر كثيرون هذه الخطبة لما تشتمل عليه من اتهام للخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم، مما لا يصدر مثله عن أمير المؤمنين علي رحمه الله مع جلاله وعفته وتسامحه وفرط أدبه وفضله وكرمه. سادسا من حكم الإمام كرم الله وجهه، أدب المرء خير من ذهبه، أداء الدين من الدين، أحسن إلى المسيء تسد. إخوان هذا الزمان جواسيس العيوب، أخوك من واساك بنشب لا من واساك بنسب. بشر نفسك بالظفر بعد الصبر، بركة المال في أداء الزكاة، بع الدنيا بالآخرة تربح. بكاء المرء من خشية الله تعالى قرة العين، باكر تسعد. بطن المرء عدوه، بركة العمر حسن العمل. بلاء الإنسان من اللسان، بشاشة الوجه عطية ثانية. توكل على الله يكفك، تدارك في آخر العمر ما فاتك في أوله. تكاسل المرء في الصلاة من ضعف الإيمان، تغافل عن المكروه توقر. سلمة الدين موت العلماء، ثبات الملك بالعدل، ثواب الآخرة خير من نعيم الدنيا، ثناء الرجل على معطيه مستزيد. جد بما تجد، جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. جودة الكلام في الاختصار، جليس المرء مثله، جليس المرء غنيمة، جالس الفقراء تزدد شكرا، جل من لا يموت، حياء المرء ستره، حموضات الطعام خير من حموضات الكلام، خف الله تأمن غيره، خالف نفسك تسترح، خير الأصحاب من يدلك على الخير، خليل المرء دليل عقله، خوف الله يدلو القلب، خلو القلب خير من ملء الكيس، خير المال ما أنفق في سبيل الله، دليل عقل المرء فعله، ودليل علمه قوله. دوام السرور برؤية الإخوان، دولة الأرذال آفة الرجال،
دين الرجل حديثه، دولة الملوك في العدل، دار من جفاك تخجيلا، دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك، ذنب واحد كثير ذكر، وألف طاعة قليل. ذكر الأولياء ينزل الرحمة، ذليل الخلق عزيز عند الله، ذكر الموت جلاء القلب، ذكر الشباب حسرة، رؤية الحبيب جلاء العين، رفاهية العيش في الأمن، رسول الموت الولادة، زيارة الحبيب إطراء المحبة، زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا، زيارة الضعفاء من التواضع، زينة الباطن خير من زينة الظاهر، سيرة المرء تنبئ عن سريرته، سمو المرء التواضع، شين العلم الصلف، شمروا في طلب الجنة، شيبك ناعيك، شحيح غني أفقر من فقير سخي، صدق المرء نجاته، صحة البدن في الصوم، الصبر يورث الظفر، صلاة الليل بهاء النهار، صلاح الإنسان في حفظ اللسان، صاحب الأخيار تأمن الأشرار، صمت الجاهل ستره، صلاح الدين في الورع وفساده في الطمع، ضل سعي من رجا غير الله تعالى، ضرب الحبيب أوجع، ضل من ركن إلى الأشرار، طاب من وثق بالله، طلب الأدب أولى من طلب الذهب، ظلم المرء يصرعه، ظلامة المظلوم لا تضيع، ظمأ المال أشد من ظمأ الماء، ظل عمر الظالم قصير، وظل عمر الكريم فسيح، عش قنعا تكن ملكا، عيب الكلام تطويله، عاقبة الظالم وخيمة، غدرك من دلك على الإساءة، فاز من ظفر بالدين، فخر المرء بفضله أولى من فخره بأصله، فاز من سلم من شر نفسه، فسدت نعمة من كفرها، قبول الحق من الدين، كلام الله دواء القلب، كفران النعمة مزيلها، كفى بالشيب داء، كمال العلم في الحلم، لين الكلام قيد القلوب، من كثر كلامه كثر ملامه، مجلس العلم روضة من رياض الجنة، مصاحبة الأشرار ركوب البحر. نسيان الموت صدأ القلب. نم آمنا تكن في أمهد الفرش. نضرة الوجه في الصدق. ولاية الأحمق سريعة الزوال. وحدة المرء خير من جليس السوء. هم السعيد آخرته وهم الشقي دنياه. هلاك المرء في العجب. هربك من نفسك أنفع من هربك من الأسد. لا دين لمن لا مروءة له. لا فقر للعاقل. يعمل النمام في ساعة فتنة أشهر. يسود المرء قومه بالإحسان إليهم. سابعا، من روائع الحكم ودرر الكلم من كلام علي بن أبي طالب: الدين يعصم، الدنيا تسلم، الصيانة رأس المروءة، الحق سيف قاطع، العجب عنوان الحماقة، البشاشة حبل المودة، الارتقاء إلى الفضائل صعب، والانحطاط إلى الرذائل سهل. السكوت عن الأحمق جوابه: إمام عادل خير من مطر وابل. المحسن حي وإن نقل إلى منازل الأموات. العاقل إذا سكت فكر، وإذا نطق ذكر، وإذا نظر اعتبر. الداعي بلا عمل كالقوس بلا وتر. إعجاب الرجل بنفسه عنوان ضعف عقله. أحسن الوجود عفو بعد مقدرة. بركوب الأهوال تكسب الأموال. بالسخاء يستر العيوب. تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. ثوب التقى أشرف الملابس. ثوب الآخرة ينسي مشقة الدنيا. ثروة العاقل في علمه، وثروة الجاهل في ماله. ثلاث يوجبن المحبة: الدين والتواضع والسخاء. جهاد النفس أفضل الجهاد. حسن الأدب يستر قبح النسب. حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر. حد اللسان يقطع الأوصال. خير الثناء ما جرى على ألسنة الأخيار. دوام الفتن من أعظم المحن. رب سكوت أبلغ من كلام. زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق وتغرق معها غيرها. زخارف الدنيا تفسد العقول الضعيفة. سلاح اللئام قبح الكلام. سمع الأذن لا ينفع مع غفلة القلب. شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما: الشباب والعافية. صمتك حتى تستنطق أجمل من نطقك حتى تسكت. صوم النفس عن لذات الدنيا أفضل الصيام. صدر العاقل صندوق سره. ضع فخرك واحطط كبرك. كما تزرع تحصد وكما تدين تدان. ضعف البصر لا يضر مع استنارة البصيرة. طوبى لمن غلب نفسه ولم تغلبه، ومن ملك هواه ولم يملكه. طلب الثناء بغير استحقاق خرق. ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. ظرف الرجل تنزله عن المحارم ومبادرته إلى المكارم. عليك بالآخرة تأتيك الدنيا صاغرة. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عجيب لعامل دار الفناء وتارك دار البقاء. عجيب لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. عبد الشهوة أذل من عبد الرق. عبد المطامع أسير لا يفك أسره. عاشر أهل الفضائل تنبل. عداوة الأقارب أمس من لسع العقارب. غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. غنى المؤمن بالله، وغنى العاقل في حكمته، وغنى الجاهل في قنيته. في الذكر حياة القلوب، وفي رضا الله نيل المطلوب في الدنيا. عمل ولا حساب، وفي الآخرة الحساب ولا عمل. في الاستشارة عين الهداية. فقد البصر أهون من فقد البصيرة. قد يبعد القريب وقد يلين الصليب. قلة الأكل تمنع كثيرا من إعلان الجسم. قل الحق وإن كان عليك. قليل الحق يدفع كثير الباطل. كما أن قليل النار يحرق كثير الحطب. كل طير يأوي إلى شكله. كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا العلم فإنه يتسع. كم يفتح بالصبر ما غلق. كيف ينجو من الله هارب. كيف يسلم من الموت طالبه. كن عالما ناطقا او مستمعا واعيا. كلام الرجل ميزان عقله. كلما قاربت اجلا فاحسن عملا. ليس من عادة الكرام تأخير الانعام. للشدائد تدخر الرجال. من توفر وقر ومن تكبر حقر. من استع استشار العاقل ملك، ومن استبد برأيه هلك. ما حقر نفسه إلا عاقل، ما أعجب برأيه إلا جاهل. نعم الإدام الجوع، هدي من أطاع ربه وخاف ذنبه. هلك امرؤ لا يعرف قدره، هانت عليه نفسه من أمر عليه لسانه. وقروا كبركم توقدكم صغاركم، وقار الشيب أجمل من نضارة الشباب. لا تثقن بعهد من لا دين له، لا تعد ما تعجز عن الوفاء به. لا تثق بمن يذيع سرك، لا يسترقك الطمع فقد جعلك الله حرا. يستدل على الكريم بحسن بشره وبذل خيره، يستدل على إدبار الدول بأربع: تضييع الأصول، والتمسك بالفروع، وتقديم الأراذل، وتأخير الأفاضل. يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله. ثامنا، عن علي بن أبي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب وكاتبه، فكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب فقالت لي: إنه قد بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك، وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في يوم الأضحى. فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة بعد 3 أيام: يا بنت أمير المؤمنين. فقالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد 3 أيام. فدفعته إليها، وإذا أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين جاء إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من أبي رافع خازن مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده. فبعث إلي أمير المؤمنين فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت: معاذ الله أن أخون المسلمين. فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إنها بنتك وسألتني أن أعيرها تتزين به، فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة على أن ترده سالما إلى موضعه. فقال: رده من يومك، وإياك أن تعود إلى مثله فتنالك عقوبتي إلى مثله. ثم قال: ويل لابنتي، لو كانت أخذت العقد على غير عارية مردودة مضمونة لكانت إذن
هاشمية قطعت يدها في سرقة، فبلغت مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين، أنا ابنتك وبضعة منك، فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها: يا بنت ابن أبي طالب، لا تذهبي بنفسك عن الحق، أكل نساء المهاجرين والأنصار يتزين في مثل العيد بمثل هذا؟ فقبضته منها وردته إلى موضعه. تاسعا، وصف علي رضي الله تعالى عنه الدنيا وقد سئل ذلك فقال: وما أصف لك من دار أولها عناء وآخرها فناء، من صح فيها أمن ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فتن، حلالها حساب وحرامها عذاب. وراجع وصف علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع وصف ضرار الصدائي لعلي رضي الله عنه وقد طلب منه ذلك معاوية، ووصف الحسن البصري لعلي بن أبي طالب. في النوادر بالأمالي، وراجع جواب علي رضي الله عنه لمن سأله عن الإيمان في النوادر أيضا، وراجع صيغة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها أصحابه أيضا في النوادر. وكل هذه الأوصاف ما بين الصفحة 170 174 من كتاب النوادر. انتهى الشريط الأول من كتاب ديوان الإمام علي، وله بقية على الشريط الثاني.